يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمن حسن آداب مجالس العلم أن ينتبه الجميع للمتكلم، وألا ينطرف بعض الحاضرين للمحادثة مع بعضهم البعض، هذا أدب ينبغي أن نتأدب به جميعا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مصرهد البصري، هذا الذي صح يقينا في اسمه، وكثيرا ما نجد في كتب التراجم انه مسدد ابن مصرهد ابن عرندل ابن عرندل ابن ماسندل الى اخر هذا السابع. ولذلك قال غير واحد من اهل العلم: هذا الاسم لا يصلح الا رقيه من لدغه العقرب. لماذا؟ لانه يعني يحرص على هذا الاسم وعلى صده من يحب الغرائب. قال مسدد: حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا عوف وهو ابن ابي جميله الاعرابي، المعروف بعوف الاعرابي، او عوف ابن ابي جميله الاعرابي، قال حدثنا ابو رداء وهو عمران ابن ملحان العطاردي، عن عمران اي ابن حصين، وجميع الاسناد بصريون، هذا اسناد بصري، رجاله جميعا من اهل البصر. قال عمران رضي الله عنه: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذا السفر هو خيبر، وبعضهم قال هو الحديبيه، وبعضهم قال هو سفر في طريق مكة، سفر في طريق مكة. وقيل في تحديد هذا السفر أقوال كثيرة، على أي حال ليس هذا هو المراد من الحديث. كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه السفرة أو هذه الغزوة حضرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا هذا السفر كان إلى مكة، أو كان في الرجوع من مكة، وهذا كلام بعيد. لماذا هو بعيد؟ لماذا لا يكون فعلا هذا السفر هو مكة؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر مكة. إذا قول من قال إن هذا السفر كان إلى مكة قول غير سديد، لأن الرواية تقول: كنا في سفر مع النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر إيه؟ لم يحضر مكة. قال: وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل، وإنا أسرينا من سرى يسري، أي سار بالليل، أي سار بالليل. قيل: يقال لمن مشى كثيرا من الليل أنه سار، وقيل إنه لا يقال أسرى فلان إلا إذا مشى طول الليل، طول الليل. والذي يترجح لغة أنه يقال لمن مشى معظم الليل أو كله، لا يلزم أن يكون سار كل الليل، لكن يمكن أن يسري ويمشي معظم الليل، فحينئذ يقال له سرى في الليل. قال عمران: وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. قال: وقعنا وقعة، أي نزلنا منزلا لننام، نزلنا منزلا في آخر الليل أو قبيل آخر الليل أو عند واشكي دخول الفجر يعني قبل الفجر بوقت، لأنهم لا ينامون والنبي معهم عليه الصلاة والسلام في وقت دخول الفجر. لكن هذا يدل على أنهم جهدوا وتعبوا تعبا عظيما جدا من طول المشي وطول الجهاد، وهذا النصر الذي أدركهم بسبب التعب فوقعوا وقعة، أي نزلوا واديا ليناموا فيه، نزلوا واديا ليناموا فيه. وما أحلى أن يقال للمتعب استريح، ما أحلى أن يقال له ذلك. لو أن واحدا كد وتعب من العمل تعبا شديدا فقيل له آن الأوان لأن تستريح، كما يقال للجائع الذي يكاد الجوع أن يهلكه آن لك أن تأكل هذا الطعام، وقدم له بين يديه فما أحلى هذا الطعام حتى وإن كان خبزا أو قديدا، خبزا أو قديدا ما أحلاه. وكذلك لمن أجهده التعب وطال عليه الوقت ولم ينم فقيل له إننا سننام في هذا المكان فما أحلاه، قال وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فما أيقظنا إلا حر الشمس. هذه رواية عمران بن حصين. وفي رواية أبي قتادة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرقب لنا الفجر، من يرقب لنا الفجر، فقال بلال أي ابن رباح رضي الله عنه أنا يا رسول الله. فأخذ بلال سنة من النوم، أخذ بلال سنة من النوم فنام، فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين بلال؟ فأيقظوه، فلما جاء به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال ما الذي أخذك؟ قال الذي أخذكم يا رسول الله، نفس الذي أخذكم هو الذي أخذني، تعب وإجهاد شديد جدا. وكم منا من كلف بالحراسة فنام وتركها، بل كم منا من كلف في وردية الخدمة في الليل في الجيش أو غيره وأتى الضابط المبطشي فأخذ سلاحه، لماذا؟ لأنه نام وتركه، أو من فرط الإجهاد والسهر والتعب ربما خلع سلاحه من كتفه أي هذا المار دون أن يدري ذلك الحادث. فهذا كله وقع بقدر الله عز وجل. ما الذي أخذك يا بلال؟ قال الذي أخذك يا رسول الله، نفس الذي أخذك هو الذي أخذني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحولوا بنا من هذا الوادي فإن به شيطانا، تحولوا بنا من هذا الوادي فإن به شيطانا، فتحولوا تحولا غير بعيد، غير بعيد يعني شيء يسير، حتى خرجوا من الوادي فقط. وانظر الى هذه الرواية التي تقول فكان اول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ضربته الشمس، ضربته الشمس. وهذا يدل على ان وقت الاداء قد انتهى، وقت الاداء قد انتهى بطلوع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام نام مع من نام. قال فلما تحولنا امر النبي عليه الصلاه والسلام بلالا ان يؤذن، فقرب اليه الوضوء اي الماء الذي يتوضا به فتوضا وصلينا الفجر، ثم امر بلالا ان يقيم فاقام. وفي هذا جواز بل استحباب ان يقام ويؤذن للفائده، ان يؤذن وان يقام للفائده ماشي، وهذا مذهب الشافعي دون مذهب الجمهور، وهذا دليله. واذا كان واحد من اهل العلم يذهب مذهبا وان خالف فيه جمهور الامه لكن الدليل ظاهر لصحه قوله قدم قوله على قول جمهور العلماء، فليس قول الجمهور في كل مساله صوابا، وانما الصواب الرأي الذي عليه الدليل من الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله هو الوحيد الذي ذهب إلى استحباب الأذان والإقامة للفائتة أي التي فات وقتها. وفي هذا من الأحكام والفوائد الشيء الكثير سنتعرض له بإذن الله تعالى. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف. يعني أبو رجاء العطاردي عمران بن ميحان قال: فكان أول من استيقظ فلان وسماه باسمه، ثم فلان وسماه باسمه، ثم الثالث وسماه باسمه. قال: والرابع عمر بن الخطاب. والرابع عمر بن الخطاب. أبو رجاء العطاردي سمع ذلك من عمران بن حصين الذي شهد الحادثة، الذي شهد الحادثة. ولكن عوف بن أبي جميلة سمع ذلك من أبي رجاء ونسي بعد ذلك، نسي ماذا قال له أبو رجاء، من الذي استيقظ أولا ثم ثانيا ثم ثالثا. في رواية مسلم من طريق أبي قتادة قال: فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، وهؤلاء الثلاثة. وهذا محمول على تعدد الرواية، لأن رواية عمران هنا صريحة في أن عمر بن الخطاب هو رابع من استيقظ، ثم هو الذي أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على اختلاف الحوادث. صحيح في طريق أبي قتادة ذكر لعمران بن حصين، وهذا لا ينفي أن يكون عمران أدرك الحادثتين معا، كان هذا محمول على تعدد الحوادث، وأن هذا حصل غير مرة. فمرة روى الحادثة شاهد العيان وهو عمران بن حصين، ومرة رواها أبو قتادة، أي روى حادثة أخرى. واختلف أي أبو قتادة وعمران في ذكر من استيقظ أولا. ثم أن هذه الرواية كذلك بينها وبين رواية أبي قتادة من الفروق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكل بهم أحدا. أما رواية أبي قتادة فقال: من يرقب لنا الفجر؟ قال: بلال أنا. فسياق الرواية عند أبي قتادة في صحيح مسلم تختلف عن سياق رواية عمران بن حصين عند صحيح البخاري. قال: ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ، أي لا يجرؤ أحدنا أن يوقظه، لا يجرؤ أحدنا أن يوقظه. وهذا فيه إثبات هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فيه تقديم المصلحة العامة على الواجب الخاص. لماذا لم يوقظه؟ قال: حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، لأن الوحي كان يأتيه، ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام مخافة أن يأتيه الوحي في نومه، أو مخافة أن يرى رؤيا فتكون دينا ووحيا إلى قيام الساعة. فهذا بلا شك مصلحة عامة تقدم على إدراك الوقت في وقته، أو إدراك الصلاة في وقتها. هكذا فيه إثبات أنه يجوز للمقتول أن يجتهد في حضرة مين؟ في حضرة القاضي، لأن الصحابة يجتهدون أن النبي إذا نام عليه الصلاة والسلام فلا يوقظه أحد، مخافة أن يقطع عليه الوحي، أن يقطع عليه الوحي. والوحي مصلحة عامة، مصلحة عامة لا تدرك إلا في هذا الوقت، بخلاف الصلاة فإنها إذا فاتت أدت في غير وقتها. وعلى أي حال، وإذا كان هذا الكلام عليه ردود كثيرة، إلا أننا نقول هكذا اجتهد الصحابة رضي الله عنهم. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، أي رأى ما نزل بهم من بلاء في فوات وقت صلاة الفجر، وكان رجلا جليدا أي شديدا، كان رجلا جليدا أي شديدا صلبا غليظا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فكبر ورفع صوته بالتكبير. ليس هذا التكبير هو تكبير الأذان، وإنما كالمحصور أو المتحتر على ما نزل بهم من مصيبة ضياع الوقت أو فوات الصلاة عن وقتها، فكان يمشي بين الناس وهو مهيم فيقول الله أكبر الله أكبر. لقد استخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأدب الجم، الأدب الجم، فلم يذهب مباشرة لأن يوقظ كل إنسان باسمه، وإنما استخدم ذكرا عاما بصوت جليل قوي حتى أيقظ الجميع، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اعتبار المصلحتين في آن واحد، اعتبار المصلحتين في آن واحد، ذكر الله تعالى وحصول استيقاظ القوم لأداء ما فرض الله عز وجل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا إفراط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. لا إفراط في النوم، إذا اتخذ الإنسان الأسباب للاستيقاظ ولم يحصل له ذلك فلا حرج عليه حينئذ. يعني واحد وقت نايم ضبط المنبه ونام مبكرا وأعد العدة للاستيقاظ من صلاة الفجر، ولكنه فوجئ بطلوع الشمس، هل عليه حرج؟ لا حرج عليه، إنما الحرج، كل الحرج على من ترك الصلاة تخرج متعمدا عن وقتها وهو يقظان متذكر غير نفسه، هذا فيه الحرج، كل الحرج. بل يدخل هذا الذي أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا يدخل في خلاف أهل العلم، هل يكفر بذلك ويخرج عن الملة أم لا؟ ولو كان فرضا واحدا، ولو كان فرضا واحدا، فلم ينقل عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة على هذا النحو يكون مسلما قط، بل كل النصوص الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم تقضي بأن من ترك الصلاة الواحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر خارج عن الملة أبدا. ولم يفرق الصحابة بين من تركها وتعمد تركها كسلا وتهاونا وبين من تركها متعمدا، لم يأتي هذا التفريق لكلام الصحابة بالذات، وإنما أتى هذا التفريق في من أتى بعده. قال: فلما استيقظ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه الذي أصابهم، أي من خروج وقت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير، لا ضير، أي لا ضرر عليكم ولا حرج ولا إثم. قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل من هذا المكان، بالرحيل من هذا المكان. علة ذلك كما في حديث أبي قتادة إنه واد به شيطان، واد به شيطان، فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، فدعا بالوضوء أي الماء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. نودي أي نداء الأذان، نداء الأذان، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتدل لم يصلي مع القوم، إذا هو برجل معتدل، يعني من المعتزلة، من المعتزلة، من منين؟ ها؟ معتدل يعني متنحي، وقت كان بالوحدة، كان فيه معتزلة أيام من الأصل، كان فيه؟ أما الظاهر متى؟ ها؟ في زمن، في أواخر حياة الحسن البصري بعد المئة الأولى من الهجرة، لأن الحسن البصري مات سنة 210 هجرية، وهذا الحادث كان قبل أو قبيل وفاته بأعوام ولا أدلة. لما سئل عن مرتكب الكبيرة ما حكمه فسكت، فقام مين؟ واصل بن عطاء المعتزلي، وقال لا نقول مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة من المخلدين في النار. ثم قام وترك مجلس الحسن وأخذ له جانبا في المسجد، فقام إليه وجلس إليه أصحاب الأهواء الذين هم على شاكلته، فقال الحسن البصري رحمه الله إمام أهل السنة في البصرة في زمانه: اعتزلنا مين؟ واصل. فسمي هو ومن معه ومن تبعه إلى قيام الساعة بالمعتزلة. وهكذا دائما أهل البدع لا يحبون مجالس العلم، لا يحبون مجالس العلم، بل يحبون أن يعملوا في الخفاء، ويحبون أن يعملوا في السر. وأنا مدرك أن العمل في الظاهر والعلانية والسر الآن صار نفعه قليل جدا. يعني تعمل في السر زي ما تعمل فيه في العلن، فقط اعمل في العلن. قال: فلما انفتل من طلاته، ما معنى انفتل؟ أي فرغ من طلاته. إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع الفرد، هذا الرجل مختلف فيه، والراجح أنه مجهول، لأنه لم يصح في رواية ذكر اسمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ ما الذي منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني جنابة يا رسول الله وليس معي ماء، أو ليس الماء موجودا، ليس معي يقصني ماء، ولا مع الوفد أو القوم ماء. وهذا محمول على أن هذا الرجل مع وضوح آية المائدة في مشروعية التيمم، محمول على أن المس في الآية إنما هو المس دون الجماع، المس دون الجماع، أو جاء أحدكم من الغيظ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الإمام ابن حجر: هذا الرجل المجهول لم يكن يعلم أن التيمم إنما يرفع إليه الحدثين، وحمل المس في الآية على مس المرأة دون جماع، ومذهبه في ذلك الوقت أن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء. والمعلوم من مذاهب أهل العلم أن مس المرأة الأجنبية أو مصافحة المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت الشهوة مع حرمته، في قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخلط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. أو في رواية أجنبية، أجنبية عنه، مش أمريكية وإنجليزية، أجنبية عنه. فحينئذ نقول بأن مس الرجل المرأة ومس المرأة للرجل غير المحارم حرام، لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا تحركت الشهوة، فحينئذ ينتقض الوضوء تماما. الذي يصلي في ثوب مسروق أو في أرض مغصوبة صلاته صحيحة مع اسم الثوب. رجل صلى في ثوب قد سرقه، ما حكم صلاته حينئذ؟ صحيحة، صحيحة. رجل صلى في ثوبه الذي يمتلكه لكن هو يعلم أن بهذا الثوب نجاسة لم يطهره منها، ما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة من الثوب. أقول من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة المكان، تقبيل القبلة والنية، تكبيرة الإحرام، كل هذه من شروط من صحة الصلاة. لكن لست بذلك أقول إن الثوب المتروك خير من الثوب الذي ليس متروكا. ماشي؟ طبعا تعرفين هذه الرواية. قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أي ولا ماء معي يا رسول الله. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد. ما هو الصعيد؟ ها؟ هو التراب وما كان في معناه. التراب وما كان في معناه. وليس كل ما أخذ من التراب ترابا. كما قلنا ذلك مرارا في الدروس الماضية. ليس كل ما يؤخذ من التراب يصنع، سيكون شيئا آخر يفقد خاصية التراب يكون ترابا كالرخام هذا. أصله تراب. أصله تراب. فهل يصلح الرخام للتيمم منه؟ لا يصلح. إنما الأرض والحجارة التي بها غبرة تصلح لأن يضرب بها ثم يتيمم. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فقيل في يكفيك أي يكفيك في رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث مين؟ الأصغر. وفي رواية عمار ابن ياسر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن عمار بن ياسر قال لعمر: يا أمير المؤمنين، أتذكر أني وأنت كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنت فتركت الصلاة، وأما أنا فتمررت، وفي رواية فتمعكت كما تمرر الدابة. فلما أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب الأرض بكفيه ثم نفخ فيهما ومسح يديه ووجهه. وهذا دليل صريح على أن التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث مين؟ الأصغر. قال هنا: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء لكن عوفا نسيه، ودعا عليا، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو ابن أبي طالب، فقال: اذهبا تبتغيا الماء، أو تبغيان الماء، أي تطلب لنا ماء. وفي هذا استحباب القيام على خدمة الرفقة، استحباب القيام على خدمة الرفقة والأصحاب والكلام. وكان عبد الله بن مبارك الإمام الكبير العلم، فإحنا في أصول الإسلام يشرط على من سار معه في طريق سفر أن يكون خادما له، أن يكون ابن مبارك خادما لرفقته منفقا عليهم. ولذلك لما اجتمع عليه أهل ميسبور أن يحج معهم قال: لي عليكم شروط، ألا يغسل أثوابكم إلا ابن مبارك، وأن تأتوني بصوركم أجمعين، أن تأتوني بالصور كلها، وأنا أدفعها إليكم في وقت أختاره أنا، وأن يعد لكم الطعام ابن مبارك. فكان إذا أقل ولكن بشرط من هذه الشروط ذكره بأصل العقد الذي عقد معه في نيسان. فكان هو الذي خدم الرفقة ذهابا وإيابا، ونزل بكل واحد في المدينة ومكة وقضى له حاجته واشترى له هدايا، حتى إذا رجع إلى نيسابور أرسل ولده بكل صرة إلى صاحبها في بيته. هذا عبد الله المبارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا فلانا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يبغي وأن يطلب الماء لهذه الرفقة. قال: فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو صفيحتين من ماء على بعير لها. يعني هذه المرأة مدلية رجليها بين مزادتين، وقيل للقربة الكبيرة مزادة، قيل بأنهم يتزودون بها، سميت مزادة لأنهم يتزودون بها أو يتزودون فيها أو يحملون فيها زادهم. وقيل سميت مزادا لأنه يزاد فيها من جلد آخر. شفت السمكة لما واحد يرطلون ضيق يوم عميله إيه؟ سمكة. سمي مزادا لأنه يزاد فيها سير آخر من جلد حتى تأخذ طعاما أو شرابا أكثر. وفي الغالب أن المزادة لحمل الماء لا لحمل الطعام. ونحن حتى الآن نرى هذه الصورة التي نقرأها الآن في الريف. كل واحد عامل بلاطين بحمل على بردعة الحمار وراكب فوق البردعة والحمار طبعا ويذهب لسقي الماء من هنا وهناك. فالبلاطين دول اعتبرهم أنت المزادة، لكن القضية الفرق بين البلاط والمزادة أن البلاط من بخار وأن المزادة منين؟ من جلد. فعلم أبي طالب ومن معه إنما أدرك امرأة قد دلت أو تدلت رجلاها بين مزادتين، نفس الصورة التي نراها الآن في الريف. قال فقال لها أين الماء؟ أين الماء الذي معك؟ قالت عهدي بالماء أم هذه الساعة، يعني عهدي بالماء بعيد منذ البارحة ولا عهد لي بالماء. يعني وقت الساعة كام؟ الساعة 9. طيب أنا من البارحة الساعة 9 بالضبط لحد الآن لا عهد لي بالماء. تكذب المرأة عليهما. قالت ونفرنا خلوفا. ونفرنا خلوفا، المعلوم أن النفر هم من 3 إلى 10، وهذا أرجح الأقوال في معنى النفر. فقالت وأناس منا أو من قبيلتنا أو من صربنا قد تخلفوا لطلب الماء. قالت ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذا. قالت إلى أين؟ انطلقي معنا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، الذي يقال له الصابئ، والصابئ هو المائي أو المارق أو إيه؟ المارق. فقالت الذي يقال له الصابئ، إن العرب عمال تقول عليه إيه؟ صبأ وخرج من دين قومه. خلي بالك ان فرقة اسمها الصابئة، فرقة اسمها ايه؟ الصابئة. هذه من فرق اليهود او من فرق المشركين، من فرق المشركين. فالامام البخاري في نهاية الحديث يقول صبأ خرج من دين الى غيره. وقال ابو العالية الصابئين او الصابئون فرقة من اهل الكتاب يقرؤون الزبور. فأراد الإمام البخاري أن ينبه أن قول المرأة ذاك الذي يقال له الصابئ أي الخارج المائل عن دين قومه، لا أنه ممن يقرأ الزبور كما هم فرقة من أهل الكتاب أو من المشركين. قالت ذاك الذي يقال له الصابئ. قال هو الذي تعنينا، هو الذي تعنينا، يعني هذا الذي عليك أيها المرأة نتكلم نحن عنه. أدب شديد جدا ومخرج في منتهى الجبابرة من هذا المنبر. لماذا؟ لأن المرأة قالت ذاك الذي يقال له الصابئ، لو قال لها نعم لنسب النبي إلى إيه؟ إلى ظاهر قولها، وهو كفر بلا شك. ولو قال لها لا لفات المقصود، لفات من المقصود، وظنت المرأة أنه رجل آخر غير الذي تقول عنه العرب إنه إيه؟ صابئ. فاختاروا جوابا وسطا، قال لها ذاك الذي تعنينا. نحن نقصد الذي تقصدونه أنت، تسميه بقى أنت الصابئ أو غير الصابئ، هذا أمر لا يعنينا، إنما يعنيك أنت، وأنت الذي قصدت الإشارة إليه بقوله أو بقولك الصابئ. أما نحن فلا نقول عنه ذلك، وفي الوقت نفسه هو الذي أعلن الدين. زكى ولا ما زكى؟ قال فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، يعني أخبراه بما كان من أمر المرأة معهما من نقاش دار بينهما. قال فاستنزلوها عن بعيرها، استنزلوها يعني طلب منها أن تنزل، لأن الألف والسين للطلب، ده معلوم؟ الألف والسين إذا نقل على الفعل فإنما يدل على إيه؟ على الطلب. استنزلوها أي طلب منها النزول عن البعير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أكواب المزادتين أو البطيحتين. انظر إلى هذا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء غير مزادتين، ففرغ من المزادتين شيئا من الماء في هذا الإناء، ثم نفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن البصق طاهر أم لا؟ البصق، البصق أكيد طاهر ولا لا؟ طاهر؟ من باب أولى أن يكون بصقه عليه الصلاة والسلام أكثر طهارة ونقاء. ولذلك كان إذا بصق عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان كان الصحابة يقتتلون على بصاقه، يعني يتسارعون من يأخذ بصاقه أولا فيدلك به جلده، فيدلك به إيه؟ طبعا الملاحدة لما يسمعوا الكلام ده خدت بالك؟ يتأففوا جدا، لكن نحن لا نتأفف. يا ريت يا ريت، من أين لنا الكلام ببصاقه عليه الصلاة والسلام؟ أو حتى بدوره عليه الصلاة والسلام؟ والله لو أدركناه لشربنا بوله عليه الصلاة والسلام. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو الصفيحتين. والفوة هي الفتحة العليا، الفتحة العليا، والمزادة دائما تربط بخيط لأنها جلد، لأنها جلد. المزادة دائما لها فوها من فوق ولا حاجة اسمها عوالي، لا حاجة اسمها ايه؟ عوالي. العوالي دي اللي تحت، الأصل بقى الناس كل اللي فوق، لكن اللي فوق فوها، انما اللي تحت ايه؟ عوالي. فاللي تحت مربوطة واللي فوق ايه؟ اللي فوق الفواها في الغالب لا تربط، انما توكا، انما ايه؟ توكا. والوكاء هو الامساك، الوكاء هو مين؟ الامساك الاصلي كيف في اللغه. ولذلك قال عليه السلام انما العين وكاء السهي، انما العين وكاء السهي، فاذا نامت العين انطلق مين؟ الوكاء. حد سمع الحديث؟ انما العين وكاء السهي، يعني الذي ينام، الذي ينام تنطلق مخارجه ومداخله فيلتقط نظوره. لماذا؟ لأن العين حارسة على فتحة الدبر، العين حارسة، فما دام الإنسان مستأجر يدرك ما يخرج منه من كساء أو غراب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. ماشي؟ أما إذا نامت العين انطلق مين؟ انطلق الوكاء، انطلق السهم، والسهم اسم من أسماء الدبر، اسم من أسماء الدبر. فالعين كالوكاء، كالوكاء لفتحة الدبر. فكذلك قال هنا وأوكى أفواههما وأطلق العزالة. أنا قلت العوالي، أنا قلت العوالي؟ لا، هي العزالة، العزالة هي الفتحة التي في أسفل القربة أو في أسفل مين؟ أو في أسفل المزادة، العزالة، وهي أصب الماء. وأوكى أفواههما وأطلق العزالة، أطلق العزالة يعني فك الفتحة اللي تحت وربط الفاء الفتحه اللي فين؟ اللي فوق. قال ونودي في الناس اسقوا واتقوا، اسقوا غيركم من الدواب والبعير وغير ذلك، واتقوا اي واشربوا انتم، واحملوا في ازواجكم وامتعتكم الماء الذي تحتاجون اليه. فسقى من شاء واتقى من شاء، يعني اخذوا كفايتهم لانفسهم ودوابهم من هذا الماء. وكان اخر ذاك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء، فقال اذهب سافرغه عليك. اذا سافرغه ايه؟ عليك. بعض اهل العلم يقولون طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما اعطى هذا الرجل ماء وامره بالاغتسال؟ وامره بالاغتسال، هذا يدل على وجوب الاغتسال بالماء من الجنابه بعد التيمم اذا وجد الماء، اذا وجد من الماء. يستدلون بهذا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له اولا عليك بالصعيد فانه يكفيك، فلما جاء الماء اعطاه مين؟ اعطاه ماء وقال ايه؟ افرغ على بدنك، افرغ على بدنك. لكن جماهير اهل العلم يقولون هذا الاغتسال ليس من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب، محمول على الاستحباب، او محمول على ان المرء يتقذر نفسه ويريد ان يغسل بدنه من الجناب. وهذا امر نحن نشاهده من انفسنا، لو ان الواحد منا اجنب فتيمم وصلى صحت صلاته، صحت صلاته، معنى ذلك ان الطهاره التامه قد حصلت، قد حصلت. فاستحبابه بعد ذلك هل ينفي حصول الطهاره السابقه له؟ لا ينفي ذلك، والا لو نفاها لقلنا بلزوم اعاده مين؟ بلزوم اعاده الصلاه، بل قلنا بحرمه الصلاه التي صلاها، لانه صلاها على غير ايه؟ على غير طهاره، ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك. اذا الاغتسال هنا اما يحمل على الاستحباب، واما يحمل على تمام الانقاء، لا على تمام الطهاره، على تمام مين؟ الانقاء ودفع التقذر او دفع الادب، او دفع الادب. لقوله عليه الصلاه والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك، خلاص، اي انه يكفيك في رفع مين؟ في رفع الحدث. وما دون ذلك انما يستخدم لتمام الانقاء او ذهاب الادب. قال وكان اخر ذاك ان اعطى الذي اصابته الجنابه اناء من ماء، قال اذهب فافرغه عليك. وهي قائمه، اي المراه هي قائمه تنظر الى ما يفعل بمائها، يعني شيء عجيب، بلصين او قلتين يعملوا لك كيسه كل الهلمه دي، هي والله المراه تنظر، ناس بتشربها وناس بتوضا وناس كمان بتتحمل وناس عاملين يخزنوا ميه، ايه الحكايه؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا دي يا اخواني يعني معجزه ظاهره وعلم من اعلام نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ ها؟ وانتم تعلمون ان الماء كان يفور من بين اصابعه عليه الصلاه والسلام، يفور كما لو كنت نافوره، كما لو انه نافوره. وهذه معجزه حسيه ظاهره للنبي عليه الصلاه والسلام، ومعجزاته كثيره جدا عليه الصلاه والسلام. لكن عرف النبي بمعجزه واحده، وهي معجزه مين؟ معجزه القران. لماذا؟ لانها حقيقه اعظم معجزه حصلت في تاريخ البشريه، ولذلك تحدى بها النبي عليه الصلاه والسلام. وانتم تعلمون الفارق الجوهري بين المعجزه والكرامه، وان كانت المعجزه والكرامه يتفقان في انهما من خوارق العادات، معجزه تحصل من خوارق العادات ليس من عاده الناس هذه، والكرامه كذلك. اما الكرامه فان المعجزه تحصل على يد النبي، بخلاف الكرامه فانها تحصل على يد مين؟ الولي. ماشي. واعظم خالق كذلك بين المعجزه والكرامه ان المعجزه مصحوبه بالتحدي. بخلاف مين؟ الكرامه. علم الولي يتحدى، علم الولي يتحدى، لكن المعجزه مصحوبه دائما بالتحدي، دائما. أنسيتم أن النبي تحدى بالقرآن أن يؤتى بسورة أو بعشر سور أو بمثله؟ فعادة الناس مع أنهم أبلغ الخلق وأفصح أهل الأرض، ومع هذا عبدوا أن يأتوا ولو بآية واحدة تشبه كلام الله عز وجل. لماذا؟ معجزة مصحوبة بالتحدي. يقول الآن هذا كلام ربنا، لا كلامي ولا تعبدت من أحد ولا أخذت عن عجب ولا عرب، هذا الشيء فعجبوا، فدل على انه من عند الله عز وجل. قال وهي قائمة تنظر الى ما يفعل بمائها، وعلم الله لقد اقلع عنها، وانه ليخيل الينا انها اشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يعني لما بدأوا يلموا المزادتين عشان يحطوها في نفس المكان على الدابة او على البعير، تصور الصحابة بل تصورت المرأة أن الماء الذي في المزادتين أكثر منه لما دفعتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه بالعسل. مين؟ الأكل. لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ فضل الماء لديه أو أن يأخذ على فضل الماء عوضا، لأن الناس شركاء في هذا، الناس شركاء في هذا. ومن منع فضل الماء لديه أخذ منه عنوة بغير عوض بأحكام شرعية. لا يجوز لأحد أن يمنع فضل الماء، لكن له أن يمنع ماء الذي لحاجته. لكن لو كان عنده ماء فاضل فلا يجوز له أن يمنع، وإن منع أخذ منه عنوة بغير عوض. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها من العجوة والدقيقة والسويقة لا من باب العوض، وإنما من باب الكرم ومن باب الفضل صلى الله على نبينا. وربما قيل ان هذه المرأة كانت من المحاربين، كانت من المحاربين، فكل ما لها سلب للمسلمين، فكل ما لها سلب للمسلمين. بل هذه المرأة نفسها انما تعد في الفيء، تعد في الفيء، يعني هي أمة ورقيقة عند المسلمين. فلما تركوها يا جدال؟ تركوها لمصلحة أرجح من الرزق. ولعل الله تعالى هو الذي أطلع نبيه وأخبره بوحيه أن هذه المرأة تدعو قومها جميعا فيدخلون في الإسلام جميعا بسبب إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليها وتركها بعد استحقاق رزقها. قالوا ووضع الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي اتقانا. يعني احنا ما اخذنا من مائك شيئا، ما معك زي ما هو، ان معك كما هو بل زياده، وهذه الزياده انت تقري بها. فنحن ما رزقنا من مالك، اي ما اخذنا وما اضبناك في مائك، لان الرزق هو المصيبه. وذكر الأخطاء الشائعة الشنيعة بين الناس أن الناس يقولون عبد غزاء، عبد إيه؟ غزاء. وهذا خطأ اعتقاد رهيب، ها؟ والأصل غزاء سبحانه وتعالى، أما الغزاء من الرزق وهو المصيبة، كما يقول الناس عبد الآدر، وهو من الأخطاء العظيمة جدا، لأن الآدر هو من كان به عيب في خطيتيه، في خصيتين. والصواب بل الذي لا يصح غيره ان تسمى اسماء الله عز وجل او تنطق اسماء الله عز وجل وصفاته باللغه العربيه الصحيحه. عبد القادر وعبد الرزاق. اما عبد الرزاق او عبد القادر فمن الاخطاء الاعتقاديه الشنيعه التي يقع فيها كثير من الناس. قال لها تعلمين ما ربنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي اتقانا. فاتت اهلها وقد احتبست عنهم. احتبست اي غابت مده من الزمان لم تكن لها بعاده. هذه الغيبه لم تكن لها بعاده. فقالوا لها ما حبسك يا فلانه؟ قالت العجب. العجب هو الذي حبسك. اي رايت عجبا. رايت عجبا. لقياني رجلان فذهب بي الى هذا الذي يقال له الصادق ففعل كذا وكذا. قصت عليهم القصه. فوالله انه لاسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت باصبعها الوسطى والسبابه ورفع ثم الى السماء تحت السماء والارض. يعني تقول الرجل ده اسحر مخلوق بين السماء وايه؟ والارض. مفيش نقاش. اسحر ايه؟ مخلوق. قالت أو إنه لرسول الله يحق. حاجة من الاثنين. إما أن يكون أسحر الناس أو أنه بالفعل هو إيه؟ هو صادق فيما يزعم أنه أرسل بعند ربه. ولا ثالث لهذين. إما أنه أسحر الخلق وإما أنه إيه؟ رسول حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين. يعني نبع الظلام وأصحابه يغيرون. وانتم تعلمون ان من اغار هو الذي فاجأ العدو. فاجأ العدو. وكذلك النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن اصحابه اجمعين كانوا يغيرون على كل القرى والمدن والاقوام والنزلاء حول قوم هذه المرأة. حول قوم هذه المرأة. لكنهم لا يقربون هذه المرأة ولا قومها. مع إمكانهم أن يغيروا عليهم. قال ولا يطيبون الصرم الذي هي بكم. الصرم هي البيوت المجتمعة لأهل حي أو لقوم. يعني زي الحي كده ماشي. قال ولا يطيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. يعني النبي أو رجل الصابئ ده هو من معه مش ممكن يعني يكونوا بيغيروا على كل من حولنا وسايبيننا كده من الزيانة. لا ده لازم الناس دول متعمدين. قال فهل لكم في الاسلام. شوف الاحسان القريب. فهل لكم في الاسلام. فاطاعوها فدخلوا في الاسلام. اطاعوها فدخلوا في الاسلام جميعا. هذا الحديث فيه فوائد كثيره جدا. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لما نزل بهم ما نزل الصحابة من خروج وقت الصلاة قال لهم لا ضيف أو لا ضيف. قال الإمام فيه تأنيث لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها بأنه لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. إذ لم يتعمدوا ذلك. ثم تكلم بكلام لطيف جدا هنا. قال وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا الذي معنا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الظاهر أن فيه تعارض. الظاهر أن فيه تعارض. كيف نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى فرج وقت الصلاة وضربته الشمس او القبر احد اصحابه وبين قوله ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. اقوى الاجوبه على هذه الشبهه ان القلب انما يدرك الحسيات المتعلقه به كالحدث والالم ونحوها ولا يدرك ما يتعلق بالعين لانها نائمه والقلب يقرار. إذا القلب يدرك الحسيات دون إيه؟ المعنويات كالألم والحدث وغير ذلك. فلو أن النبي قد نام وأحدث أدرك ذلك بقلبه، لأن قلبه يقظان والعين نائمة. وهذا من الفوارق بين النبي وبين غيره من البشر، أنه يدرك بقلبه الحسيات دون بقية القلب. فهذا أقوى الأقوال، أقوى الأجوبة في هذا الأمر. قال القرطبي: أخذ بهذا بعض العلماء وقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه، فليتحول عن موضعه، لأن النبي تحول من هذا الوادي وإن كان واديا فيخرج عنه. وقيل: إنما يلزم بذلك الوادي بعينه. هذا رأي الثاني، من نام في واد في سفر فليتحول عن مكانه الذي نام فيه وفاتته الصلاة. الرأي الثاني قال: لا، ده هذا متعلق بهذا الوادي بعينه الذي حدث فيه الحادث دون غيره من بقية الوديان أو الطرق. وقيل: بل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره إلا هو صلى الله عليه وسلم. وقيل: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه، ولذلك أمر الشرع الذي ينعث في خطبة الجمعة أن يتحول منين؟ من مكانه إلى مكان آخر. إذا أمر معلوم اللي بينفذ الخطبة بيعمل إيه؟ بيتحول عن مكانه، ينطلق ويتحول عن مكانه. أما قوله: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فيه جواب الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عنده، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن الملامة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي عن هذا الكفر. وهذا يدل على جواز الاجتهاد في حضرة من هو أعلم، في حضرة من هو أعلم. ويؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد، أو فأمره أن يتيمم بالصعيد، يؤخذ منه الاكتفاء بالبيان بما يحصل به المقصود من التيمم. قال: عليك بالصعيد لأنه يبكيك، ولم يبين له ماذا يفعل هذا الصعيد، لماذا لأنه بعيد، فأحاله لكيفية التيمم المعلومة لديه آنفا، ولم يذكر له القصة كاملة. ودل قوله يكفيك عليك أن تصعد، فإنه يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، وإنما يكتفي بما قد أداه، فلا يدل على ترك ذلك. وتدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء. يعني لما يبقى أنت عندك ماء يكفي شرابك ووضوءك ومعك بعير عطشان، هل تشرب أنت أولا ثم تسقي البعير، أو تشرب أنت وتتوضأ وتترك البعير؟ أيهما أولى؟ أن يشرب البعير. لماذا؟ لأن بإمكانك أن تتيمم ويحصل المقصود، لكنك لو شربت ما يشربه البعير لأهلكت البعير، مع إمكانية أن يشرب ولا يهلك، وأن تحصل أنت مقصودك بالتيمم. قال في قوله: ولكن الله هو الذي أسقانا، يحتمل أن يكون ما نفقنا من مقدار مائك شيئا. واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها دجاجة. شفت البدء الغريب جدا؟ فهذا لطيف أولا. استفادوا من هذا بأن أول المشركين لأنهم يستجدون أن الناس. لكن هذه فائدة عظيمة جدا. قال الأصل فيها جواز استعمال أوان المشركين ما لم يتيقن النجاسة. فبالأصل أن هذه المزادة كان فيها ماء. الأصل في الماء الطهر ولا النجاسة. مش كده برضه؟ ولذلك حمله النبي على أصله الأصيل وهو الطهر. فاستعمله دون أن يتقذر أو يتأسف من هذا. استعمله. بل كان فيه بركة ورحمة بفضل ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون استحباب التبرك بالنبي وآثاره دون غيره صلى الله عليه وسلم. فالأصل جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن الطهارة. كما أن الأصل في الأرض أنها كلها طاهرة إلا ما يتيقن نجاسته. وهذا من الأصل والأغلال التي ضربها الله عز وجل على الأمم السابقة. أن الأصل في الأرض النجاسة إلا ما تأخذ طهارته. إحنا عندنا العكس. الأصل الطهارة إلا ما يكن نجاسته. ولذلك نصروا اليهود لا يصلون إلا في أماكن أعدت لعبادته كالبيع والكنائس والدور وغيرها. أما نحن فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ طهوره ومسجده. عنده طهوره أي تراب ومسجده الأرض التي يصلي إيه؟ يصلي عليها. كما في هذا الحديث إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل كما قلنا. ثم يقول هنا فائدة أخرى. واستدل بهذا الحديث على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن أو بمثل إن كان مثليا إلى غير ذلك الفوائد. الباب السابع. إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش سيغنم. شوف العطش. إذا خاف الجنب على نفسه المرض يعني لو أنه اغتسل بالماء البارد مرض أو مات. والمشكوك كان برأسه جرح فلما أجنب قال إني أجنبت فماذا ترون؟ إلى أصحابه وكانوا في سفر. فقالوا لا تطهر حتى تغتسل. لا تطهر حتى إيه؟ تغتسل. فربطوه بحبل وأنزلوه في الماء ثم أخرجوه. خرج شكله إيه؟ ميت. خرج ميتا. فلما رجعوا إلى النبي عليه السلام أخبروه الخبر. ماذا قال؟ قتلوه. قتلهم الله. ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. دواء الجاهل أن يسأل. دواء الجاهل أن يسأل. ولو سكت الجاهل لقل الخلاف. لكن الجاهل يسكت الجاهل. لازم يكون له رأي برضه. إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. والله يقول الجاهل قاتل. الجاهل قاتل لصاحبه ولرقته. أذكر في أواخر السبعينات لما كنا بقى لسه بحميتنا لسه بخيرنا سافرت أنا وأخ صديق من القاهرة إلى المنصورة. وهذا الرفيق والصديق كان نحيفا هزيلا اي مجهود يؤثر فيه بل يبدو ذلك عليه على وجهه من فرط نحاسته. كما ان طعامه في غايه القله يكاد لا يكفي. واحنا في محطة رمسيس بيركب الأتوبيس، فقال لي حتى أنا هموت أنا عايز آكل. قلت له آكل؟ قال لي أنا مش ربنا بيقول على سفر؟ قلت له سفر إيه؟ لا أنت فين بالأتوبيس والتكييف والحكاية؟ أوعى ربنا بيتكلم عن سفر تاني. خدت بالك؟ شايف الضلال؟ وبعدين ركب هذا وأغمي عليه 3 مرات في الطريق إلى مدغم مش المنصورة، والأتوبيس وقف، وأنا أنزل أجيب مية من البحر ولا من الترع بحط عليه، يقول لي أصلا أنا أضعف. الله كنت أموت كل يوم ده. وصلنا مدغم وكنت أغرق قلبي. نزلنا، أنا أذكر هذه القصة كما لو أنها الآن. رجل السواق واضح انه خبير بالطريق، فمال بنا نحو مزيرة العظيمة جدا، واذا بصاحب المزيرة رجل من المحسنين يصنع كل يوم هذه المزيرة ممتلئة تمرا وغير ذلك. اول ما نزلنا بنا نغرف، رجل حط فيها كيزان وعلب كثيرة جدا فوق 200 300، عن حسابه ان الناس عارفة المكان اللي بتنزل هنا. فأنا بجيب وسيلة أخرى، أقول له إيه رأيك بقى؟ شفت بقى نزلة الصيام؟ شفت معرفش إيه؟ وعمال أحلله اللي بيحصل منه، وأنا لازمت على رأيي، لأن أنا روحت بخينا أو التقينا برجل من أهل العلم، فقلت له حكر كيت وكيت وكيت وكيت. الراجل بقى يقول كف على كف. يقول لا يمكن ده يكون دين ربنا الذي نزل من السماء أبدا. تجيب كلمة منين؟ قلت له مش ربنا بيقول السفر ده هو السفر اللي فيه مشقة؟ قال لي هو طبعا مش كده، بس انا افترض انه قال ان السفر اللي فيه مشقة، ودي مش مشقة اللي حصل فيك ده مش مشقة. والله يا طبعا واحدة لما كبرنا شوية بدأنا نفك الخط ونعرف نقرا في الكتب، ايقنت يعني لو كان هذا لو كان مات هذا الصاحب اظن كان يلزمني ديته، اظن كان يلزمني ديته فعلا. لو سكت الجاهل لا ارتفع خطر. ايه المنع ان الواحد فعلا ما دام جاهل يسكت ويتلقى؟ وده الواجب عليه كمان، ده مش تفضل منه. وغير ذلك من الحكاوي الطويله بسبب الجاهل، لكن في هذا كفايه. احنا هننشر اسئله. اذا فاق الجنب على نفسه المرض او الموت او خوف العطش يعمل ايه؟ يتيمم. يعني الماء موجود، الماء موجود، لكن قام ايه؟ العذر. قام العذر، عذره ايه؟ ان هو خايف لو اغتسل يمرض او يموت، او ان هذا الماء اما يكفيه لشربه واما يكفيه لرفع الجنابه من الاغتسال، فحينئذ يشرب. طب في الحاله دي التيمم يا اخواني يكون رخصة ولا عزيمة؟ ما شاء الله فعلا تام عزيمة مين؟ ما تسكن بقى ما يطلع جواب صح؟ ها؟ هي يعني جيت عملك كما تسكن؟ في الحالة دي التيمم يبقى رخصة، لأن احنا قلنا ايه؟ إذا لم يوجد الماء فالتيمم عزيمة، إذا لم يوجد الماء فالتيمم يبقى ايه؟ عزيمة. لكن إذا وجد الماء وقام العذر يبقى التيمم ايه؟ رخص. طب ما هو الماء موجود اهو، لكن هو يخاف ان استعمله ان يمرض او ان اغتسل به ان يؤخر الشفاء، او نصحه الطبيب بان لا يمس الماء، او انه مشجوب او مجروح لو انه اغتسل لمات بسبب الماء، او لو انه استخدم هذا الماء في الاغتسال لعرض نفسه للهلاك والعطش. خدت بالك؟ فكل هذه الأعذار تبيح إيه؟ التيمم. نعم. نعم. فمن صلى 4 عند الأحناف صح صلاته مع الإثم. صح صلاته مع الإثم، لماذا؟ لأن استخدام رخصة واجب. أما الجمهور فيقولون بأن استخدام الرخصة مستحب، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره ألا تؤتى عزائمه. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة شديدة البرودة، فخشي إن هو اغتسل بالماء كان يموت، لكنه خشي إذا نجد منعه مخافة الموت أو مخافة المرض، فتيمم وتلا هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي إن الله تعالى رخص لكم ذلك. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، من أي لم ينكر ولم يلم عمرو بن العاص، ودل هذا على جواز الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل حق. فالرواية بتمامها قال عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاثة، فاشتقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. وفي هذا جواز أن يصلي المتيمم بمين؟ بالمتوضئ، والمتوضئ يصلي بالمتيمم بلا خلاف. لكن بعض أهل العلم رد وأنكر صلاة المتيمم بمين؟ وهذا الوجه يرد عليه أن عمرو بن العاص صلى بقومه وهو متيمم من جنابة، يعني من حدث أكبر. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرت بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيئا، أي ولم يعنف. النبي عليه الصلاة والسلام إما ضحك لحسن اجتهاد عمرو بن العاص، لحسن اجتهاده واستنباطاته، وإما ضحك من فرط رحمة الله عز وجل إن الله كان بكم رحيما، إما أن يكون ضحكه هذا أو ذاك. وفي رواية قال عمرو بن العاص: وإني خفت لو اغتسلت مت، أنا خايف يا رسول الله لو أنا اغتسلت أموت، ولذلك تيمم. نعم. أما قوله فلم يعنف، أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فكان ذلك تقريرا دالا على جواز من خشي على نفسه المرض أو الهلكة أو الموت أو تأخر الشفاء أن يعدل عن الوضوء إلى مين؟ إلى التيمم. وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلك، سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر، عن شعبة بن الحجاج العتكي، عن سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، وهو من الأشعريين والأشعريين في اليمن. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إمام الكوفة في زمانه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أرسل أبا موسى، ولا حضرة عمر رضي الله عنه أرسل أبا موسى واليا على المال أو الصلاة في الكوفة، فاجتمع عبد الله بن مسعود وأبو موسى في الكوفة فكان إمامان عظيمان في ذلك الوقت. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله: لو رخصت له في هذا كان إذا ولد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قانعا بقول عمار. حجج أبو موسى عبد الله بن مسعود في مناظرة، بلغ أبو موسى الأشعري بلغ أبا موسى الأشعري أن عبد الله بن مسعود يقول بأنه لا يجوز لأحد أن يتوضأ من البرد. فمعذرة أن يتيمم من البرد. فقال أبو موسى الأشعري إذا لم يجد الماء لا يصلي. فقال عبد الله بن مسعود لو لخصت لهم في هذا يعني لو قلت يعني كما تريد وتبغي يا أبا موسى كل واحد فيهم هيقول لك بس الدنيا برد. الدنيا ايه؟ أول ما يوم النوم يجري على منديل واخد فيه شوية تراب وحطه في أوضة النوم. خدت بالك؟ يقوم بحاله بحماله ده يقوم ضارب الايه؟ التراب ومتيمم يصلي. حجتك ايه يا عم؟ الدنيا برد. ما انتوا عارفين ان البرد ده عنصر. اهو أدى عمار وأدى عمار بن حصين وأدى فلان وفلان وفلان من الصحابة بغير نكير من الصحابة وبغير نكير من النبي عليه الصلاة الذي هو أصل. وأنتم مش عارفين إن البرد ده أو خوف المرض مش عارفين ده عذر؟ أه عارفين خلاص الدنيا برد. طب لو بالفعل يعني عشان تعرف بس إن المسؤول عنده حق. ابن مسعود عايز يقول إيه؟ إن البرد الشديد جدا الذي يخشى معه حقيقة الهلكة أو المرض هو ده اللي إيه؟ خلي بالك أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أذن للمسافر والمريض في الإفطار، صح ولا لا؟ طيب دلوقتي أنا بقى عندي صداع، عندي إيه؟ صداع، يجوز لي أن أفطر؟ يجوز؟ حد يقول حاجة يا إخوان؟ ها؟ طب لو بقى ان في مدرسه بواسطه كاملها تقول باباحه الفطر لادنى الم. لماذا؟ لان الالم باللغه مرض، صح؟ وربنا اذن في المرض واللفظ عام يشمل المرض العظيم والمرض الايه؟ البسيط. معقول؟ امال اين قول الله تعالى وان تصوموا خير لكم؟ يعني معناته ان اباحه الفطر للصائم دي رخصه، لكنه لو اخذ بغير ذلك وصام لكان ايه؟ لكان افضل. اذا كان هذا في المريض حقيقه فما بالك بمن يشتكي الما يسيرا؟ الما يسيرا. لقيت احد ابناء هذه المدرسه جاء في المسعر بين الصف والمرض وقعد يبكي حاجه غريبه في نهار رمضان، حاجة تقرف وعرف، ورجل كبير قوي من العلم معروف يعني لو عرف لو كلكم الآن عرف ازاي لأن أنتوا عارفين. قلت له السلام عليكم يا فلان. طب الله كريم يا حاج، أنت عامل لي كده؟ قال لي أنا على صف. قلت له وقد أتيت وقد أتيت، أنت منذ كم هنا؟ قال أنا منذ أسبوع. قلت أنا استصرت مقيما. قال لا. قلت يعني اشمعنى دلوقتي لا؟ وسنة كذا لما قابلتني هنا وحجيت مفرد. قلت لك ليه؟ قلت لي أنا مقيم، ده أنا بقالي هنا 10 أيام. إيه هو اللي مقيم بقاله أسبوع على سفر، والذي بقاله 10 أيام يبقى مقيم؟ فتضارب وتخبط حقيقة يعني. وده برضه يرجع إلى بلاد أن يتكلم الجاهل وأن يسكت العالم. قال أبو موسى لعبد الله إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا ولد أحدهم الفرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار بن عمر؟ إني لم أرى عمر. قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمر. هو حر؟ عمر لم يقتنع بقول عمر هو حر؟ لكن عمار ينقل الحديث ويرفع الحديث لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحجه في قول النبي لا في قول عمار. لا في قول عمار. كده كلام مرفوع لان عمار بيقول لعمر ايه؟ أنسيت يوم انت ترك انا وانت فاجنبنا احنا الاثنين، فاما انت فتركت الصلاه واما انا فتمردت وصليت. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بكفيه ثم تاب فقط. تيمم العادي بضربة واحدة يضرب الأرض ثم يمسح يديه ويمسح وجهه وكفيه، خلاص يرفع الحدث الأكبر والأصغر. طب هنا هذا قول، قول عمار أم قول النبي عليه السلام؟ قول النبي عليه السلام. لكن عمر رضي الله عنه نسي ذلك. عمر ايه؟ لم يقنع بقول عمار. لماذا؟ لأن عمار لما قال له ذلك، أنا تدي عمر يوم كان كيف وكيف مني أنا وأنت وحصل كيف وكيف؟ قال عمر يا عمار اتق الله، أهذا كان مني ومني؟ فقال عمر نعم. شو بيقول له ايه؟ اتق الله، أهذا كان مني ومني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، وإن شئت لا أحدث به. وإن شئت، لأن عمر كان شديد جدا في الرواية، وكان يضرب أصحابه الذين يصرون على استمرار في الرواية وكثرة في الرواية. عبد الحي فين؟ عمر فقال عمر لعمر لو شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث به. فقال عمر لا، إنما نوليك ما توليت. يعني ما دام أنت متأكد من الحكاية يا عمار على مسؤوليتك أنت بس حتى، إنما أنا شخصيا ما في الكلام ده، أنا شخصيا ما في الكلام ده. ولذلك عمار قال له ده براحتك، أنا عارف إن أنت شديد في الرواية، لو مش عارف أحدث بها أحد لا أحدث بها أحد. فقال حدث لكن على مسؤوليتك. قال إنما نوليك ما توليت. فحدث بها عمار رضي الله عنه. فقال عبد الله نعم إما من أجد الماء شهرا لا أصلي. وفي رواية قال إذا لم يجد الجنب الماء شهرا لا يصلي. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص وابن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة وأبو وائل الكوفي تلميذ ابن عباس قال كنت معذرة التلميذ ابن مسعود قال كنت عند عبد الله أي ابن مسعود وأي ابن موسى فقال أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن ليكون يا عبد الله مسعود إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ أو بيعبر عن دليل إلى دليل آخر وعن حجة إلى حجة أخرى، وهذا شأن المناظر. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار. أنت دلوقتي كل ما قلت عمار تقول لي عمر، فأنت لك طب تبنى بالعمار مين؟ وعمر. تعال بقى نرجع ونستعيد عن هذا الدليل الذي فيه نزاع بدليل آخر لا نزاع فيه، ودليل من أصول المناظرة. لما أنا أذكر دليل في شبهة أو عليه رد، الأصل في المتناظرين أن يعدل عن هذا الدليل إلى دليل لا نزاع فيه. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار، سيبك من دليل، كيف تصنع بهذه الآية؟ أو لابستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ها هتعمل ايه بالآية دي؟ قول لي بقى. والملامسة هنا محمولة على ايه؟ على الجماع. الملامسة محمولة على الجماع، لأن قبل الملامسة أو جاء أحد منكم من الغار، الغار اللي هو ايه؟ البراز. ماشي؟ يبقى الغار الذي هو البراز والبول فيهم التيمم، لأن الله تعالى عطف عليه الجنابة. أو جاء أحد منكم من الغار أو لامستم النساء، فالملامسة هي ايه؟ الجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. خلاص انقطعت حجته. أنت دلوقتي عمال تعمل لي إشكاليات في حديث عمار وعمر، طب سيبك منه. يعتبر ده لم يرد. لان في اشكاليه اهو ده بالآية في اشكاليه لا اله الا كما حدث احد زي الروايه المعتزله تيجي تكلمهم عن اي دليل يقول لك لا ده حديث احد زي ما يكون حديث احد مثلا سحر كهذا خدت بالك يقول لك لا حديث احد لا ليه ما لو وحش قال لك حديث الاحد مش مضمون ما هي مضمون حديث المتواتر واحنا بنحتاج لشغله في العقائد الا بالاحاديث مين المتواتره طب الاحاديث المتواتره المتفق على تواترها لا تعزو كونها 70 أو 80 حديث 70 أو 80 حديث وليست كلها في العقائد بل بعضها في العقائد وبعضها في الاحكام فحينئذ يلزمنا ان نرد كثيرا جدا من اصول المعتقدات كده لانها لم تاتي حديث العيد ولا قائل بذلك الا انسان مخبول مجنون والصواب وهو الذي عليه السنه والجماعه ان الحديث اذا صح سواء كان متواترا او احادا احتجتنا به في العقيده والاحكام كان حجه في العقيده وايه او في العلم والعمل والمقصود بالعلم الاعتقاد والعمل الاحكام العمليه قال فما درى عبد الله ما يقول فما درى عبد الله ما يقول وده من اصول الادب في النظر واحد اقيمت عليه الحجه وليس عنده على هذا الدين رب يتاثر مش كده خلاص والسكوت عند اهل العلم انقطاع السكوت عند اهل العلم في مناظرات انقطاع عن مواصله المناظره ودليل الهزيمه ودليل الهزيمه فما قال عبد الله يعني ما فيش عنده كلام يرد به على مين على هذه الايه انقطعت حجته يبقى هنا في المناظره دي من الذي صاحب الغلبه فيها ابو مسلم الشعبي فما درى عبد الله ما يقول فقال عبد الله بن مسعود يقول لي انا لو رصدت له في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويبيعه دي حق الدين كان عبد الله كان قاعد معانا اه والله تليفونات كتير جدا من يوم ما بدات اتكلم كتابه لحد النهارده انا بيجي على طول يا شيخ احنا بنقوم ودينا اصلا معانا السخانه بتاعه كده طب ممكن انا تاني لا مش ممكن تتهم طبعا لا مش ممكن تتهم الامر محمول على يا اخواني على قوله عليه الصلاه والسلام ويزداد الظهور على مين؟ على المكان ما هو ده؟ ازداد الظهور على المكان ده خدت بالك هو الرضا هو الرضا بعينه كما اخبر النبي عليه السلام وده من مكفرات الذنوب ان الواحد ايه يكثر الوضع الى المساجد ويتوضا بالماء البارد في ليله البرد طب انت عمرك اتوضيت بالماء البارد ومت ما انت قاعد اهو صح فيبقى ما يبقى خوف الهلكه مش البرد بتاعنا ده لا مش البرد بتاعنا ده يعني البرد الشديد جدا الذي يخشى معه مين الهلكه لكن ده الواحد لازم يقوم من يوم بتوضا ميه بارده يشعر بنشاطه يعني يذهب ما كان به من كسل وفتور فانت هو المرء ولذلك عبد الله بن مسعود زي ما كنت كان يعلم عن الله طب ها لا باس به لا باس ان تتوضا بالماء الساخن لكن انا بتكلم عن الافضل قال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتامل فقلت لشفيق فانما كره عبد الله هذا قال نعم يعني ليه سليمان بن هران الاعمش بيقول لشفيق اللي هو ابو بكر بيقول له هو عبد الله بن مسعود كره ذلك للعله دي ان بقى هيعملوا بقى التيمم بقى حلوانه سلوانه وكل واحد بقى ايه شويه برد عنده بقى يقول لك بس التيمم اه قال عبد الله بن مسعود بقى ايه كره التيمم للعله دي طب والله عبد الباب الثامن والاخير لا قبل الاخير ولا ايه خلوه خلوه ايه لا خلوه لك ها خلاص ايه التيمم ضربة واحدة قال التيمم ضربة وكمان ضربة في الوش حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري، فقال له ابو موسى: لو ان رجلا اذنب فلم يجد الماء شهرا، اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذا ايه سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص له في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد. قلت: وانما كرهتم هذا لذا، يعني انتم كرهتم التيمم لاجل هذا العله؟ قال: نعم. فقال ابو موسى: الم تسمع قول عمار بن عمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما كان يكفيك ان تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. شوف الكلام الجميل بقى، بيقول لك ايه؟ يعني استفدت من هذا الحديث فائدتين. الاولى ان الترتيب في التيمم ليس بلازم وان كان افضل. وان كان ايه؟ افضل. ليه؟ جبنا افضليه فين؟ احنا قلنا الترتيب الطبيعي الذي ورد في قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ايه؟ بوجوهكم وايديكم منه. ماشي؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم. الواو تفيد المعيه ولا الترتيب؟ الواو تفيد المعيه ولا الترتيب؟ محل خلاف بين اهل العلم. من الاصوليين قالوا الواو تفيد المعيه، ومنهم من قال تفيد ايه؟ العلم. الله تعالى لما قال: ان الصفا والمروه من شعائر الله. ان الصفا والمروه، المروه تفيد مين؟ الترتيب ولا المعيه؟ تفيد مين؟ الترتيب. ولذلك قال الله تعالى لما دخل معتمرا قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أي في المسعى ابدأوا بما بدأ الله به، يعني منين؟ من الصفا إلى المروة، وهذا شرط حتى يتم لكم سبعة أشواط، بدءا بالصفا وانتهاء بالمروة. طيب لما يقول دخلت الدار أنا ومحمد، دخلت الدار أنا ومحمد، الواو هنا تفيد الترتيب ولا المعيه؟ تفيد المعيه. اذا الواو تفيد الترتيب احيانا وتفيد المعيه ايه؟ احيانا. طيب القرينه التي تدل على وظيفه الواو هي ايه؟ السياق. السياق. ماشي؟ فقول الله تعالى هنا: فامسحوا بوجوهكم وايديكم. تفيد ايه؟ الترتيب ولا المعيه؟ شوف نقطة تكتيرها ازاي؟ في الترتيب المعيه. يعني انت ممكن تمسح وشك وكفيك في وقت واحد؟ ها؟ هتمسح وجهك وكفيك في وقت واحد؟ ممكن تعمل كده؟ ده لما يكون لك اربع ايدين بس. ماشي؟ او